ظن. فإذا حضرت الصلاة لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. من مسألة الإمامة أنه يهم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبركم. لماذا؟ لأن الكبر وكون الإنسان أكبر سنا هذا من مواضع الترجيح فيما إذا لم يكن هناك خوف للترجيح الآخر. كلهم جاءوا معا، نزلوا في مدينة رسول الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد في ساعة واحدة، وجلسوا 20 يوما في مجلس واحد، فعلمهم سواء وقراءتهم سواء. يهم القوم أقرأهم، لو كان أحدهم أقرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليومكم أقرأكم، لكن كلهم لما كانوا في العلم والقراءة وحفظ القرآن سواء ما بقي التفضيل إلا التكبير، كبر 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 الكبرى فلي أمكم أكبركم. فاستدل الإمام البخاري رحمه الله أن فردا فردا كلهم كانوا مأمورين أن يبلغوا أهليهم ما تعلموا من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ووجب عليهم أن يعملوا به بإخبار الواحد منهم. كيف يعني؟ لا، كلهم الظاهر أسلموا، وربما ما قال هنا أكبركم بمعنى أكبركم سلما، أقدمكم سلما جاء، ما يمكن أكبركم بمعنى الظاهر المقصود منه أكبركم سنا، هو الذي فسروه، هو الذي يعني يكون الظاهر المقصود، لأن المعنى أكبر من ناحية السن في اللغة. أما أكبركم إسلاما ما يقال، جاء في الحديث أقدمكم إسلاما. إذا كان كلهم سواء فأقدمهم إسلاما الذي يكون أسلم أولا، لكن في حفظ القرآن وفي علم السنة واحد فيكون الذي أقدمهم إسلاما ثم أقدمهم هجرة إلى آخره على ما جاء في وجوه الترجيح. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد أن يحيى عن التيمي، مسدد بن مصرهد أن يحيى من يكون هو ابن سيد القسان، عن إبراهيم التيمي أنا أبي عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي، عن ابن مسعود أبو عثمان كان مخضرما رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يوفق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه قائمكم. وليس الفجر أن يقول هكذا، وجمع يحيى كفي حتى يقول هكذا، ومد يحيى أصبعيه السبابتين. ظاهر أن بيان الفجر الصادق والفجر الكاذب. فهنا الإمام البخاري رحمه الله استدل بأن أذان بلال وحده كان هو الذي يقوم الناس للصيام وللسحور، ثم إذا أذن الثاني فكان هو المانع من الفطور، ما كانوا يمتنعون إلا على خبر أو على أذان شخص واحد. فيريد أن يستدل به على أن قبول الخبر الواحد الثقة هذا من دين الله تعالى من شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم أنه قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. هذا الحديث يدل على أنه معلوم أن بلالا كان يؤذن بالفجر وفي الصلوات الأخرى عامة فيما يظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عامة الشهور، لكن في رمضان كان يكون ترتيبا آخر، بلال كان يؤذن بالليل، ولذلك لما كان يؤذن عامة لوقت الفجر واليوم يؤذن قبل الفجر بساعة مثلا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه الناس حتى لا يغرهم بأن الفجر قد صلى لأن بلال كان يؤذن بالفجر.
بالنسبة لنا يا شيخ في رواية أخرى وكان رجلا أعمى لا يبدن حتى يقال
حتى في ابن أم مكتوم حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى وكان لا ينادي حتى يقال له أصبحت. فدل هذا على أن الأعمى أيضا يجوز أن يكون مؤذنا، لكن إذا كان له مساند أو مساعد يخبره للوقت. نعم. وهناك في كتب الفقه نقرأ قالوا لا يجوز أن يكون المؤذن أعمى ولا الإمام أعمى. فأفسدوا صلاة الشيخ بن باز وغيرهم إماما. قالوا لماذا؟ لأن الأعمى لا يعني يقدر أن يتطهر كما يتطهر البصير، لكن الأكثر الأقل كم من العميان قد يكون أحوط في هذه المسألة من كثير من البصراء. فالحديث يدل على ضد ما يكون. وكان أيضا عبد الله بن أم مكتوم يصلي بهم في بعض الأيام، وكان أميرا على المدينة رضي الله عنه ورحمه. ثم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن الحكم، هو حكم بن نصيبة من الفقهاء من النحاس، عن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم صلى الله عليه وسلم. يعني ليس سأل عن كل واحد، إنما سأل بعض الناس وهم آحاد فصدق قولهم وسجد سجدتين، على أنه صلى الله عليه وسلم جعل نفسه أنه سهى فسجد.
متابع الإمام إذا صلى خمسا؟
سؤال هنا، هل متابع الإمام إذا صلى خمسا؟ نعم، هذا هو الصحيح في هذا، حتى ولو كنت متيقنا أنك صليت أربعا وقام الإمام للخامسة، فإن تذكر الناس وصبحوا فقبل أن يستتم قائما إذا كان في هذا الوضع يجلس الإمام ويسجد سجدة السهو، إن كان استتم قائما فلا يرجع بل يصلي الخامسة والناس يصلون الخامسة. ونحن نقرأ في كتب الحنابلة خاصة قالوا لا يتابع على الخطأ إن كان متيقنا، هكذا قالوا. لكن يجبت والله أعلم قد يكون الإنسان متيقنا ويكون يخالف الإمام فربما يكون ناقصا عليه. على كل حال، فالحاصل أنه الذي يظهر أن الصحابة في كل هذه تابعوا ولم ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيقنتم بأني قد زدت فلا تتابعوني أبدا. لكن نقرأ في المذاهب بأنهم قالوا إذا كنت متيقنا مثلا الإمام قام للخامسة وأنت متيقنا أن صلينا الأربعة فتجلس تذكر الله وأنت في التشهد حتى يفرغ الإمام من الركعة الخامسة ويتشهد فيسلم وتسلم معه، لكن جعلوا الإمام مؤتما به في السلام فقط. لماذا لم يجعلوا إنما جعل الإمام ليتم به حتى في هذه الخامسة؟ ترغيما الليل ترغيما للشيطان. على كل حال هذه مسألة مختلف فيها، لكن إن شاء الله الذي يظهر أنهم ولو كان أحد متيقنا أنه صلى أربعا والإمام قام للخامس ويجب أن يقوم معه إن شاء الله، وإنما جعل الإمام ليتم به.
الشيخ إذا استتم قائما ولو سبحوا به لا يرجع؟
لا يرجع، ولو سبحوا بعدما استتم قائما لا يرجع كما جاء في الروايات. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل أنه قال حدثني مالك، إسماعيل بن أبي ويس أنه قال حدثني مالك وابن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة عن أيوب عن محمد وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أو قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ ففي رواية أخرى كل ذلك لم يكن، ما قصرت ولا نسيت. ألا تأكد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد يكون الإنسان متثبتا في نفسه وهو يكون ناسيا لا شك فيه، فجاء في الرواية قال كل ذلك لم يكن، لا نسيت ولا قصرت الصلاة. لما قال كل ذلك لم يكن قال بل نسيت يا رسول الله، لأن إذا ما كان قصرت فمعناه أنك نسيت. فقال يا رسول الله أم نسيت؟ قال أصدق ذو اليدين، وكان اسمه خرباس كما يقولون. فقال الناس نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين، يعني كان صلاة رباعية إحدى صلاتي الحشي كما جاء في الروايات إما الظهر وما العصر، فصلى ركعتين الأخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. هنا سجد سجدتي السهو بعد السلام، نوع كذا فيكون بعد السلام قالوا الأئمة الحصل فيه إن شاء الله سواء نقص من الصلاة كيف يكون مثلا صلى المغرب ولم يجلس في التشهد الأول وقام للثالثة ما صار له إلا تشهد واحد في هذه الحالة نقصت الصلاة فقالوا بعدام نقصت فيدخل سجدتي الساهو قبل السلام حتى يكون هذا النقص توفي به السجدتان هكذا قالوا وإذا كان من الزيادة هنا كانت من الزيادة يعني سلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء زائد في الصلاة فلذلك لما سلم سجد خارج الصلاة فلا يزيد في الصلاة زيادة على زيادة هذا استفسار الإمام أحمد رحمه الله وقال بعض العلماء نتتبع أسهاء النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا أدق نتتبع أسهاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافق أحد في مثل هذا السهو فيفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا الأمر موسع سواء سجد قبله أو سواء سجد بعده هو الذي يظهر إن شاء الله إنما أصدق لأن تحقق التثبت لا بأس فيه إذا شك الإنسان في خبر ما فيتثبت في أي خبر من شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة لا بد أن يتثبت لكن إذا كان ليس هناك شك ورجل صادق اللهجة أو كل شيء لماذا لم يتكلم الآخرون لعله يكون مثار الشبهة ذو اليدين شك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل قالوا أصدق ذو اليدين في قوله أني نسيته ثم قال حدثني اسماعيل انه قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بين الناس بقباء قباء او قباء يكون ممنوع من الصرف الظاهر اللام ممدوده والله اعلم وكذلك اسم بقع بالثانية يكون ان شاء الله فيكون ممنوع من الصرف بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ أي أتاهم آتٍ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وهذا أمر مشهور لا شك فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا أن ولما فرضت الصلاة في مكة أن يتوجه إلى بيت المقدس فكان يتحرى أن يصلي في مقام إبراهيم حتى يستقبل قبلة إبراهيم عليه السلام وقبلة البيت المقدس أيضا وكان يتطلع صلى الله عليه وسلم وكان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم عليه السلام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخره فلما نزلت هذه الآية والناس بيقين على قبلة وقد صلوا في مكة وسبعة عشر شهرا في المدينة كلها إلى بيت المقدس وجاء جاء فقط وهم في صلاة الصبح ووجوههم إلى الشام وإذا أرادوا أن يستقبلوا في هذه الحالة فيجعل كل واحد وجهه إلى الجنوب من الشمال إلى الجنوب فجاء جاء واحد أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها كلاهما يجوز وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة يعني تصور في مشقة وهذا العمل الكثير من الفقهاء المذاهب يبطلون الصلاة لكن نقول إذا كان العمل لإصلاح الصلاة فالصلاة لا بل تصلح أو ترتفع ثوابا لا أنها تنقص أجرا فهنا الإمام كان في جهة الشام والمقتدون كانوا في جهة الجنوب فجاء الإمام إلى مقام آخر الصف في الجنوب والناس المقتدون آخرهم ذهب إلى مقام الإمام سبحان الله وهم في الصلاة وهم بيقين 17 شهرا وقبل هجرتهم ويكون كل هذه بيقين قبلتهم إلى الشام لكن واحد أخبرهم فقبلوا كلهم ولم يتلكوا وهم في الصلاة هذا يعطي معنى الأهمية لسبق خبر الواحد إذا كان رجله صادقا نعم ثم قال حدثنا يحيى أنه قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى فنرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر فأوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يعني نفسه يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد أوجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر في حال الركوع سبحان الله وهذا شيء أبلغ في هذا المعنى. نعم. ثم قال حدثني يحيى بن قزعة أنه قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصارية وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وهو تمر. فضيخ قالوا أنه خمر الرطب الرطب إذا خمر وإذا أسكر فهو فضيخ يعني فضيخ من الرطب وهو تمر قال ربما يكون تمرا عاما لكنه في الغالب قال انه رطب اذا صنعت منه الخمر فيسمى فضيخا. فجاءهم حاتم واحد فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحه يا انس قم الى هذه الجرار فاكسرها. قال انس فقمت الى مهراس لنا مهراس لنا فضربتها باسفله حتى انكسرت. مهراس هو ما يدق فيه الحبوب وغيرها من الحجر فكسر الجرار هذه كلها بخبر الواحد. نعم. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران جاء أهل نجران قالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا حذف إيجاز في روايات أخرى موجودة قال إيجاز حذف قال لأهل نجران لأبعثن لا بالتأكيد ونون تأكيد متفرة لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصلى لها وحق لهم أن يتسلموا ويستشرفوا لحصول هذا الشرف لأنه يقول أبعث إليكم أمين من يكون أمينا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأي واحد يكون إن شاء الله له وسام وله شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للأمانة فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة يعني ابن الجراح رضي الله عنه فهنا وحده أيضا بعث إليه ليعلمهم دينهم. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ذكر هذا الحديث وإن لم يدخل في خبر الواحد لكنه يدخل نقبل أن أنس رضي الله عنه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في كون أبا عبيدة أمين هذه الأمة لا يدخل في هذا المعنى لكن المناسبة للحديث السابق ذكر هذا الحديث وإن لم يدخل في باب خبر الواحد. قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهم عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم. نعم. رواية الصحابي عن الصحابي قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد هو يعني شهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا داخل في قبول قبل الواحد وهذا الحديث بأكثر تفصيلا من أدخله الإمام البخاري في كتاب العلم باب التناوب في العلم. كنت أتناوب أنا ورجل من الأنصار في الشهود عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا حضر جاءني بخبر ذلك اليوم وإذا حضرت إلى آخره. فمن هنا نأخذ مراسيل الصحابة كم من الروايات عمر يكون روى الرجل الأنصاري لكن ما قال حدثني عمر وكذلك الرجل الأنصاري يكون روى لعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم كذا وكذا ما ذكر عمر أنه قال الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا قيل مراسيل الصحابة والصحابة كلهم عدول مقبولة ولو لم يذكر والواسطة، ولو لم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن كأنه سمع مباشرة لمعرفة صدق الصحابة. فهنا أيضا خبر شخص واحد يأتي بخبر العقيدة وخبر الأحكام والفضائل وغيرها وغيرها، وكانوا يقبلون، وكان الصحابة يقبل بعض من بعض. ثم قال حدثنا محمود البشار أنه قال حدثنا غندر أنه قال حدثنا شعبة عن زبيد وزبيد بن الحارث اليامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف. ماذا يعني ما مناسبة إدخال هذا الحديث في واضح؟ قال بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فيجب عليهم أن يطيعوه في طاعة الله لا في معصية الله، لهذا المعنى أدخله في هذا الباب. ثم قال حدثنا زهير بن حرب أنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنه قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، صالح بن كيسان عن ابن شهاب والزوري عن عبيد الله أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر المتن. ويحيل إلى المثل الثاني قال حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله، فإذا مداره على الزهري، روى عنه شعيب وروى عنه صالح بن كيسان في الإسناد السابق. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقضي لي بكتاب الله، فقال خصمه فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقضي له بكتاب الله وأذن لي، وأذن لي أي في الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عصيفا على هذا والعصيف الأجير، فزنى بامرأته، يعني إذا كان أجيرا فهو مظنة دخوله على محارم وغيره إذا لم تكن هناك لا شك أنها موجودة، فعلى هذا وقع بامرأته وزنى بها، فأخبروني أن ألبني الرجم، أخبروني لعله تعالى، قال سألت بعض الناس أو سألت أهل العلم، يأتي هنا مرة ثانية لكن هنا أخبروني كأن عامة الناس. ولذلك ينبغي ألا يتكلم الإنسان في مسائل الدين إلا إذا كان عنده علم تعلم هو أو يكون أخذ من أحد ووقعت المحاملة مسألة معه، فمن الممكن أن يقيس عليه، لكنه بدون علم من أخذ بغير علم فقد هلك وهلك. فافتديت فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة من الغنم ووليدة، وهذا أيضا مخالفة ثانية أيضا. ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم لأنها كانت محصنة، وإنما ألمني جلد مئة وتغريم عام لأنه لم يكن محصنا. فقال والذي نفسي به، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم ابتلبتم أن أقضي بينكما بكتاب الله، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردوها، وفي رواية أخرى أما الوليدة والغنم فرد، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب آمين، وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغض على امرأة هذا. هنا الاستدلال وحده يذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما أرسل معها جماعة حتى يقولوا نعم بالفعل، نحن كلنا سمعنا 20 شخص أنها اعترفت. شخص واحد إذا كان صادق اللهجة ثم لابد أن تتحقق منها معها أيضا إن شاء الله، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. لأجل هذا المعنى أدخله الإمام البخاري رحمه الله في كتابه بار الآحاد. ثم قال باب بعث النبي ثم في طيب حاتم بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: قد تكلمت يا شيخ عن المروءة، فهل من المروءة أن يكون داعية ومحدث ومحدث أن يتعامل مع الفنان المغني المشهور وأن نأخذ علمه؟ الأيام يعني المسائل تكون تفهم إذا جاءت في الجرائد، جاءت هذه المسألة في الجريدة أن أحدا من العلماء يجلس مع بعض الفنانين وهذا يرمي أغنيته وهذا يرمي شعره. نعم. إذا انفرد راوي برواية حديث عن شيخ لم يرويه إلا هو ولم يرويه طلاب ذلك الشيخ، فهل هذا التفرد يوحى الحديث؟ قد يكون للأئمة رحمة الله عليه ملاحظ في هذا، إذا كان الشخص مكثرا ابن الرجل إذا تفرد من أبيه شيئا فهذا يقبل يحتمل، ولذلك يقول مثله لا يحتمل تفرده ومثله يحتمل تفرده، إذا كان مكثرا هذا يحتاج أن نتقلد فيه علماءنا رحمة الله عليهم الذين يحكمون أنه كان مكثرا ملازما له ليل نهار، فالذي يقول ليل نهار ملازم لا شك أنه قد يتفرد لبعض الأشياء ما لم يسمعه الناس في مجالس عامة، فالمسألة ليست على قاعدة عامة، لابد أن ينظر في هذا الذي يحتمل تفرده، الذي يحتمل تفرده قد يكون ملازما أكثر وقد يكون ابنه وقد يكون زوجته هي التي تفردت به لأنها تخلو ما لا يخلو حتى ابنه، ما هو كذا؟
زيادة في الحديث، زيادة في الحديث ولا حديث مستقل؟
زيادة في الحديث، حتى زيادة الثقة مقبولة إذا لم تكن مخالفة. أيضا يا شيخ، نحن نصلي الجنازة وندعو للميت بالمغفرة والرحمة، غفر الله أمواتنا وأحيانا، وممكن أن يكون الميت غير مؤمن؟ لا، ما دام جاء به المؤمنون وأدخله الناس في مسجد الله تبارك وتعالى فلا يجوز لك أن تدخل في هذا، وأنت على نيتك لك إن شاء الله القيراط أو القيراطان، لا يجوز. أنا وجدت بعض الطلبة في الحقيقة هنا، أذكر أنه بعض الباكستانيين في الحج جاء ونحن نصلي وهو جالس ما يصلي، فقلت ليش ما تصلي؟ قال ما أدري هذا مسلم ولا غير مسلم. سبحان الله، هذا عجيب جدا، هذا جهل كبير جدا. أنت لك موضع الثواب إن شاء الله وبحسن نيتك، ما دام المسلمون جاءوا به لابد أن تصلي، لكن بعينه إذا عرفت أنه كان كافر إذا كان كذا فلا تصلي عليه صحيح، أما بشبهة تترك فقد تركت من صلى على جنازة فله
قيراط،
ومن سيئها
حتى
فله قيراطان، حرم نفسه من هذا الخير الكثير. إذا فاتت صلاة المغرب، لا، إذا فاتت صلاة المغرب ووجد هناك أناس يصلون العشاء هل يصلي معهم العشاء بين بنية المغرب؟ كيف يصلي بنية المغرب؟ إنما الجوهر الإمام انتبه في هذه المسألة مما الحقيقة يعني أجد في نفسي شيء كثير، هو يصلي المغرب لحاله والناس يصلون العشاء لا يكون معهم. نعم. كل نسب وثوب يوم القيامة موضوع إلا نسب وثوب، هل يصح هذا الحديث؟ نعم صح إن شاء الله. عمر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: زوجني ابنتك فاطمة. هذا واقع بالفعل، الذين يفكرون عمر رضي الله عنه يعني يعلموا أن علي رضي ما كان يفكره، فاطمة ما كانت تفكره، فاتمة ماتت رضي الله عنه على كل حال بتلك الأيام، لكن ماذا يقولون في كتابهم الكافي؟ يقولون: ذاك فرج غصبناه. يقولون عمر غصب، ماذا قال؟ ثم كذبوا عليه هؤلاء، يقولون عمر كان كافر وعمر علي رضي الله عنه ما كان يعطيه، لكن ماذا قال؟ سبحان الله، سبح يعني موجود في كتابهم. قال عمر رضي الله عنه: لو لم تزوجني لآتي باثنين يشهدون عليك لأنك سرقت مال فلان لقطعت وقطعت يدك. شوف كيف فذاك فرج غصبناه، هكذا يقول. لا بل وكذلك في موضع آخر: لما مات عمر جاء علي إلى أم كلثوم فأخذ بيدها وأجلسها في بيتها لتعتدها. هذه من الموجود في كتبهم. هذا الحاصل على كلها، فعمر رضي الله عنه طلب من علي رضي الله عنه تزويج أم كلثوم، فقال علي رضي الله عنه: كنت أرصدها لجعفر، لعبد الله بن جعفر، فقال والله ما لي من باء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأردت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب. وهذا إن شاء الله حديث أقل درجاته حسن، وقد أورده الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة. تكون الواقعة واقعة عين لا إيش؟ إيش معنى واقعة عين؟
العموم لها يعني العلم.
هذه المسألة ينقلون واقعة عين لا عموم لها، هنا ما أدري إيش قال لا يثبت بها الحكم إلى غيرها، هذا الكلام ليس بالصحيح. أحكام الشريعة كلها بوقاية عين. جاء رجل ولعن مع الرسول صلى الله عليه وسلم صار الشريعة، لعن مع زوجتي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم صار الشريعة، ما هو كذا. لكن إذا كانت دليل الخصوصية فهنا لا عموم له. ضحي بالجزعة ولا يجوز لأحد غيرك، هنا واقعة عين. نعم. لاحظت أنكم تختمون حديثكم بقوله صلى الله على خير خلقه وقد قرأت أنا بعض أهل كانوا أهل العلم أنكر أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله. ليش؟ من قال هذا؟ في فوائد الأنام، لكن ابن أبي العز لماذا هو محجوج؟ إن شاء الله أنا سيد ولد آدم ولا إن شاء الله. نعم، لأنه لا دليل على ذلك، بل